بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة.
يقول المؤلف: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، لأن الفاتحة ركن وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن أمكن التعلم ووجد الوقت فيجب عليه، وإن ضاق الوقت فيجب عليه أن يتعلم أخف من ذلك، مثل بعض الآيات القرآنية، فإن لم يكن فيتعلم الذكر الواجب، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، على الخلاف لا حول ولا قوة إلا بالله هل ثابتت في الحديث أم لا. هكذا بالترتيب. واعلم أن قراءة الفاتحة في حق المصلي على أحوال، قراءة الفاتحة وتعلم قراءة الفاتحة على أحوال. الحالة الأولى أن يقدر على تعلم كامل السورة، فهنا يجب عليه أن يقرأ كامل السورة، وهذا بالإجماع. الحالة الثانية وأنا بذكر الحالة الثانية والثالثة بعبارة صاحب الكشاف، أو كان الحالة الثانية لا يقدر على تعلم كامل الفاتحة، بل يعرف بعض آيات الفاتحة وبعض آيات القرآن، الحالة الثانية يعلم بعض آيات الفاتحة ويعلم بعض آيات القرآن. فالمذهب عند الحنابلة الواجب في حقه أن يقرأ الفاتحة ثم يكررها حتى تصل سبع آيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم. فيجب عليه أن يقرأ سبع آيات، سبع مثاني، سبع آيات. فإذا كان يعلم بعض الفاتحة وعنده بعض القرآن، فالواجب أن يقرأ الفاتحة ويكررها. وذهب الشافعي إلى أنه يقرأ بعض آيات الفاتحة وبعض الآيات من القرآن حتى يكمل كام؟ سبع. وذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد أن يقرأ ما أمكنه تعلمها ما أمكنه تعلمها. يعني كم؟ اللي يقلب عليه إن كان حافظ أربع يقرأ أربع فقط، لا يكرر ولا يلزم قراءة البدل من القرآن الآخر، يعني من السور غير القرآن. وهذا القول هو الواجب وهو الراجح، قول من؟ قول ابن حزم ورواه عند الإمام أحمد. والدليل لأن العبد غير مأمور لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فقد أدى ما استطاع وهو قراءة بعض الآيات، وأما تكرارها فيحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم إن تكرارها أو قراءة آيات من غيرها ليست بدل عن الفاتحة، حتى يقال إذا لم يمكن البدل، إذا لم يمكن المبدل فلا بد من البدل. الآن إذا لم يستطع إنسان القيام ماذا يصنع؟ يسجد ولا يجلس؟ يجلس. إذا ثبت أن الجلوس بدل عن القيام، لكنه لم يثبت أن السورة القرآن فاتحة إذا كان يعلم بعضها في شيء بدل عنها، لأن العبادة مبنية على التوقيف. الحالة الثالثة ألا يعلم الفاتحة أصلا، لكن عنده بعض آيات القرآن، وعنده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالواجب أن يقرأ شيئا من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فاقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبر. وهذا الحديث رواه أبو داود. وصححه الحاكم وتكلم فيه بعض أهل العلم. وصححه أيضا ابن خزيمة، وبعضهم يقول هو حديث المدسي في صلاته ولم يذكره البخاري ومسلم فهو إلى الضعف أقرب. على كل إذن الواجب ما هو؟ أن يقرأ شيئا من القرآن لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فإن لم يستطع أن يتعلم شيئا من القرآن فهل يسقط في حقه أم يلزم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يقرأ هذا، وهو المذهب، لما روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وصححه الحاكم وصححه ابن الملقن في البدر المنير وحسن إسناده الحافظ ابن حجر لطريقين، فإنه جاء من طريق آخر عند الطبراني، وإلا فإن الحديث في سنده إبراهيم السكسكي، إبراهيم السكسكي وهو ضعفه النسائي وغيره، بل قال الحافظ ابن حجر وعيب على البخاري إخراج حديثه في صحيحه، إلا أنه لم يتفرد، فقد جاء من طريق أخرى من طريق طلحة المصرف عن عبد الله بن أبي أوفى، وإن كان في سنده أيضا رجل يقال له بشر، ولكن الحديث بمجموع الطرق يدل على أن له أصلا. ومما يشهد أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون بدل عن القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله بعد القرآن إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واضح يا إخوان بهذا الترتيب؟ وأنا بسألكم الآن على القول الراجح، إذا كان يحفظ شيئا من الفاتحة أربع آيات مثلا ويحفظ ثلاث آيات من غير الفاتحة، فما الواجب في حقه؟ أن يقرأ الفاتحة الأربع. وهل يكررها؟ على المذهب يكررها ولا يقرأ، ولا يقرأ بعض الآيات. وعلى مذهب الشافعي يكرر الآيات، يقرأ بعض الآيات، والراجح كما قلنا والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول والذكر الواجب، يعني يلزم أن يذكر أن يتعلم الذكر الواجب. وما الذكر الواجب؟ هو قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، لأننا قلنا أنه لا يجزي أن يقول الله أعظم أو الله أجل، واختلف في قول الله الأكبر، فإن أحمد ومالك منعوا والشافعي جوز. ومن الذكر الواجب كما سوف يأتي قول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع على المذهب خلاف لجمهور أهل العلم. ومن الذكر الواجب تعلم التشهد الأول والتشهد الثاني، لأن التشهد الأول واجب يسقط مع النسيان، والتشهد الأخير ركن. وأما قول رب اغفر لي فإنها سنة كما سوف يأتي بيانه، وليس بواجب خلافا للحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم. يقول المؤلف ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صورتها، رجل سريع الحافظة فقال لشخص صلي وأنا خلفك أقرأ ما تقرأ، فكان الشخص يصلي فيرفع صوته فيقلده الشخص الآخر يتلقى، فيقول المؤلف صحت صلاته، صحت الصلاة. الدليل لأن الواجب هو أداء العبادة، فإذا أداها فقد برئت ذمته. ومثل ذلك في واقعنا المعاصر الآن، نقول المرأة كبيرة السن يوضع المسجل الذي تصلي، تقول أنا ما أحفظ الفاتحة، يوضع مسجل اللي يكرر الآيات فيقول الحمد لله رب العالمين، يكررها ثم تقرأ معه والآية اللي بعده واللي بعده يكون هنا واجب. ومن تلقف ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. يقول المؤلف ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة الندباء. استحب عامة أهل العلم أن يقرأ بعد الفاتحة سورة من القرآن، وقد ذكر صاحب الكشاف قال وفي شرح الفروع لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، ولعل شرح الفروع هو تعليقات المرداوي على كتاب ابن مفلح للفروع، ولم أتبين ما شرحه غير هذا، ولعله هو المراد. التعليقات التي ذكرها المرداوي على الفروع هو المراد، ولا شك أن هذا معلوم عند أهل العلم باستحباب قراءة سورة أخرى، ودليل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في قراءة صلاة العصر. يقول المؤلف يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الراجح أن البسملة سورة من القرآن بالإجماع، وليست وسورة وهي آية، قلناها وذلك لأن البسملة آية من القرآن بالإجماع من النمل، وآية يؤتى بها للفصل بين السور. يقول المؤلف تجوز آية، يعني لا بأس أن تقرأ آية واحدة، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين. قال صاحب الكشاف، من هو صاحب الكشاف؟ ها؟ لا، كشاف القناع وليس الكشاف حق التفسير، هو البهوتي، يعني هو صاحب إيه؟ الروح. قال والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى، والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم، والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم، نحو ثم نظر أو مدهامتان. يقول لو قرأ بعد الفاتحة مدهامتان ثم ركع لم يجزئ، يعني لم يجزئ عن الواجب ولا عن السنة؟ عن السنة. ولعل هذا القول قوي، والله أعلم. يقول المؤلف ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، يعني لك أن تقرأ في ركعتين سورة واحدة. يقول المؤلف لفعله عليه الصلاة والسلام. من يذكر لنا الدليل؟ من يذكر لنا الدليل؟ ها؟ أنه يقرأ في ركعتين سورة، قرأها كاملة ولا كل ركعتين؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المرسلات في ركعتين، وقرأ الأنفال في المغرب، وقرأ طول الطولين في ركعتين، ولا لا؟ وهذا لا إشكال، لا إشكال لفعله عليه الصلاة والسلام. واعلم أن السورة إنما تكون موافقة للسنة إذا جاء بها بعد الفاتحة، وأما إذا قرأت قبل الفاتحة فإنها ذكر مشروع في غير محله، موضع لكن عبارة الفقهاء يقول في غير محله، والذكر المشروع في غير محله يباح فيه سجود السهو إذا فعله ناسيا كما هو معلوم. يقول المؤلف: ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. هذا هو المذهب، أن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا، ولا شك أن استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، لكن لا يلزم بترك السنة وقوع في المكروه. والغالب أن بعض الفقهاء يضطرب في هذا الأمر، فكل ما تركه من سنة فقد فعله من مكروه. بل إن مالك بن أنس استحب في صلاة ركعتي الفجر التطوعية استحباب قراءة فاتحة الكتاب فقط، ولهذا قالت عائشة: حتى إني أقول هل قرأ بأم القرآن أم لا، من شدة إيش؟ تخفيف عليه الصلاة والسلام الصلاة. فعلى هذا فالراجح أن الكراهة حكم يلا شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولم يثبت بدليل شرعي على أنه يكره أن يقتصر على ذلك، ولكن نقول ترك السنة. واضح؟ يقول المؤلف: والقراءة بكل القرآن في فرض، معناها يعني يقرأ يجتمع مع جماعة يقول سوف نقرأ الفاتحة القرآن كله في ركعة، يعني مثل صلاة العشاء يقرأون كله في ركعة، هذا هو المراد. وفهم بعض المتأخرين من الفضلاء أن هذا مثل ما يفعل بعض الأئمة حينما يمر على القرآن في الفروض، يقول أن هذا مكروه، هذه العبارة لا تفهم منها ما يصب إليه. والمقصود في هذه العبارة أن يقرأ القرآن كاملا في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو صلاة الفجر. طيب تفضل يا شيخ. يقول: في فرض لعدم نقله. إذن أفادنا المؤلف يقول في فرض أنه لو كان في نفل جاز، قد نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة، لكنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت سنة هو عدم فعله. تفضل فهد. وتكون
ولو تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره، ولا يكره بطواله. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه.
يقول المؤلف: تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. المفصل يبدأ على القول الراجح من أول سورة قاف، والمسألة فيها أقوال تصل إلى 4 أقوال، لكن الراجح هذا لحديث أوس رضي الله عنه قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، قالوا 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم المفصل. كم سور القرآن؟ 114. يقول أولا 3، يعني كم سورة؟ 3 سور، ما هي؟ البقرة، آل عمران، النساء. ثم 5، كم صارت؟ 3 و5 ها؟ 8. ثم 7، كم؟ 15. ثم 9، ثم 11، ثم 13، بالضبط 48، ثم المفصل. إذن بعد 48 كم؟ 49، وهي سورة قاف والقرآن المجيد. إذن قاف والقرآن المجيد من سورة البقرة إلى أسفل تكون هي 49. وعلى هذا فالراجح أن المفصل هو قاف بدايتها. وأما قوله يستحب أن يقرأ بطوال المفصل لما روى جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد تخفيفا. ولما في جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي قال وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في سورة الفجر 60 آية. استحب الإطالة لأن الله سماها قرآنا فقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولا يكره أن يخفف لعذر، كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في ركعتين. وقراءته عليه الصلاة والسلام الزلزلة في ركعتين يعني كررها لبيان الجواز وليس بسنة كما يفعل بعض الأئمة، كل ما تأخر عن الإقامة أعاد إلى الزلزلة، والرسول إنما فعلها مرة لبيان الجواز. ثانيا بعض أهل العلم يرى أن قراءة هذه الزلزلة إنما كان في السفر، ولكن ليس ظاهرا في الرواية، فإن فليس في الرواية كأنها في السفر. وقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قرأ المعوذات في السفر كما في عند الترمذي من حديث عقبة، وكذلك لمرض، لأن المريض يخفف ويخفف عنه. وقد قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يوم المزدلفة سورا قصيرة، ولهذا قال ابن مسعود كما عند البخاري وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يومئذ على غير ميقاتها، وأسرع عليه الصلاة والسلام. ولا يكره بطوال المفصل لحديث أبي برزة كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة بسورة النحل والثاني بسورة يوسف. يقول المؤلف تكون في صلاة المغرب من قصاره. السنة في صلاة المغرب أن يقرأ بقصار المفصل لما روى أهل السنن من حديث سليمان بن يسار يقول أن رجلا صلى بنا وكان أبو هريرة يصلي خلفه، فكان يقرأ في الفجر، فكان فلان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة ما صليت وراء إمام أحسن صلاة وأشبه بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. يقول سليمان فحذرنا صلاته فإذا فيه، والحديث صححه الحافظ ابن حجر وهو حسن إن شاء الله. وهو حسن إن شاء الله، ولما أن يقرأ بالباء طوال المفصل لما ثبت الحديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم ألا أراك تقرأ باختصار مفصل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، يعني سورة الأعراف. وقد قرأ عليه الصلاة والسلام سورة المرسلات في المغرب والأنفال، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ الطوال أحيانا. يقول المؤلف تكون السورة الباقي من الصلواتين كالظهرين والعشاء من أوساطه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فلما سلم قال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها، يعني إيش شب ألبس علي القراءة، وهذا على سبيل الأكثرية، وإلا فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يدل على أنه أحيانا يطيل بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. والعشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الصحيحين اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. هذا في أوساط المفصل في العشاء، ولا حرج أن يقرأ أحيانا خاصة إذا كان الناس ينتظرون الإمام إذا كان حسن الصوت، فأرى أنه لا بأس بالإطالة إذا عرف هذا المسجد، لأن هذا تذكير بالقرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم في العشاء اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أخر، فكان ينظر إلى حاجة الجماعة والمسجد. وإذا كان الإمام حسن الصوت والناس يأتونه من كل حدب وصوب ليستمعوا إلى القرآن، فلا أرى بأسا أن يطال في صلاة العشاء لأجل تذكير الناس بالقرآن، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صبر ويحرم المفصل يبدأ من قاف، وقصار المفصل تبدأ من الضحى على القول الراجح. وأوساطه تبدأ من والنازعات. الله أعلم. تفضل. ويقول المؤلف ويحرم.
قال ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره ويكره تنكيس السور والآيات.
أما تنكيس الكلمات فهذا عبث بالقرآن ولعب ولا يجوز، وأما تنكيس السور بأن يقرأ سورة النساء ثم بعد ذلك يقرأ سورة آل عمران فإن أحمد ومالك كرهوا ذلك، لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم في ترتيبهم للقرآن، ولأن عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ثم هل أتاك حديث الغاشية، مع أن الغاشية أحيانا تكون أكثر سورة من أكثر آيات من التي قبلها. كل ذلك قصدا للترتيب. وذهب الشافعي إلى أنه خلاف الأولى، والذي يظهر والله أعلم في هذا هو أن السنة الترتيب، وأما إذا ترك الترتيب فقد خالف السنة، ومخالفة السنة يكون خلاف الأولى كما هو مذهب الشافعي، لكن لا يلزم منه الكراهة. وقد ثبت عن عمر أنه كان يقرأ في الفجر بالنحل والركعة الثانية بسورة يوسف، وأيهما أول، النحل أم يوسف؟ يوسف. هذا يدل على أن عمر كان يصنع ذلك من غير نكير. قد كان مصحف ابن مسعود يختلف ترتيبه عما هو موجود عندنا الآن. وأما تلخيص الآيات كما قلنا، فإن كان في ركعة واحدة فهذا حرام ولا إشكال، وأما في ركعتين فالخطب فيه يسير لكن ذلك مكروه. يعني يقرأ مثلا الركعة الأولى يقول في الركعة الأولى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ثم الركعة الثانية يقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فهذا يكره إذا كان في سورة واحدة يقرأها، ولكنه ليس بحرام لأنه قرآن والله أعلم. يقول المؤلف لا تكره، تفضل.
ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها،
يعني لا يكره أن يقرأ الإنسان سورة يكررها، يعني العشاء دائما يقرأ والضحى وإلى الشمس والشمس وضحاها دائما قراءته، مع اعتقاد أنه يجوز أن يقرأ غيرها. هذا قول المؤلف، استدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا كان يصلي بأصحابه فكان إذا تفتح بالفاتحة قرأ قل الله أحد، فشكوه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال لما فعلت ذلك؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال إن حبك إياها أدخلت في الجنة. قالوا ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإنما استفسر. وهذه معروفة عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم أن هذا يسمى من الجائز إيش؟ يلا يا إخوان، من الجائز غير المشروع. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولم يثبت عن الصحابة وكبار الصحابة أنهم فعلوه، فدل على أن فعل هذا الصحابي من غير نكير دال على أنه جائز، وترك النبي والصحابة عامة على الترك يدل على أنه غير مشروع، فيسمى هذا من الجائز غير المشروع. وفيه أمثلة كثيرة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في يوم عرفة دليل على الأفضل، والمشروع هو الفطر، فإذا نقل عن أحد أنه صام نقول هذا من الجائز إيش؟ غير المشروع، لأنه لم يثبت النهي بسند صحيح. تفضل. ولا تصح
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصيام ثلاثة أيام متتابعات، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات.
طيب، يقول المؤلف ولا تصح الصلاة بقراءة خارج عن مصحف عثمان. تعلمون حفظكم ربي أن من الصحابة من كان يقرأ بقراءة من إحدى القراءات التي نزلت، فإن القرآن نزل على 7 أحرف، فكان ابن مسعود يقرأ على إحدى هذه الأحرف. في مصحف عثمان قراءة أخرى، وقال بعض أهل العلم إن مصحف عثمان هو حرف من الأحرف التي نزل، وهذا الذي يظهر والله أعلم. فقالوا إنه لا يصح أن يقرأ إلا بقراءة مصحف عثمان رضي الله عنه، فإن المسلمين أجمعوا عليه. ومصحف عثمان يصدق عليه قراءة العشر، القراء العشر. وأما إذا قرأ بقراءة أبي أو بقراءة ابن مسعود فلا تصح. هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لأنه يشترط في القرآن التواتر، وقراءة ابن مسعود ليست بمتواترة، فلو قرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، هذه قراءة ابن مسعود، فقالوا لا تصح القراءة. وذهب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ورواية عند الإمام أحمد أن القراءة أو أن الصلاة بقراءة غير متواترة إذا صح سندها جازت لأنها قرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءة ابن مسعود وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وأمر بالأخذ عنه وغيره، قال خذوا القرآن من 4 ابن أم عبد أو عبد الله مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب، فكيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ القرآن ثم نقول أن الصلاة في قراءة هؤلاء لا تصح. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن ما صحت فيه القراءة بسند صحيح ولو لم تكن متواترة ولو لم تكن في مصحف عثمان أنها صحيحة والله أعلم. وإذا وافقت مصحف عثمان أيضا أجزأت عند عامة أهل العلم ولو لم تكن من القراءة العشر إذا صح سندها. يقول المؤلف وتتعلق به الأحكام، يعني أنه إذا لم يكن يحفظ شيئا من الفاتحة ويحفظ بعض القرآن على قراءة بعض القراء أجزأت والله أعلم. يقول المؤلف وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، يعني لأن يقرأ في قراءة فيها حرف زائد أفضل من أن لا يقرأ هذه القراءة على قراءة أخرى، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.